نحمده ونستعينه ونستغفره قائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها السادة، والله أسأل أن يعمر أوقاتنا جميعا بطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كما أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين في غزة والضفة، وأن يهلك اليهود المعتدين. اللهم احصدهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، ولا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم للخلق عبرة وآية. اللهم قر أعيننا برؤية أهل التوحيد والسنة في غزة والضفة. اللهم كن لهم مؤيدا ومعينا ونصيرا وظهيرا. اللهم تقبل موتاهم شهداء. اللهم داوي مرضاهم واشف جرحاهم وأطعم جائعهم واسق عاطشهم. نتقدم قليلا. بسم الله. أيها السادة، إن فلاح هذه الأمة وصلاحها ونجاحها في الدنيا وفي الآخرة ليس في العلمانية ولا الليبرالية ولا الاشتراكية ولا الحداثة ولا القوانين الوضعية، وإنما صلاح هذه الأمة وفلاحها ونجاحها في الدنيا وفي الآخرة في قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا من المنان على الأمة بالعودة إلى الوحيين كتابا وسنة بفهم الصحابة الكرام الذين قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا عادت الأمة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فازت في الدنيا بالعبودية لله وحده، وفي الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يخفى على أحد فيكم أيها السادة قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن ماذا أعد الله له في الدنيا؟ حياة طيبة. وماذا أعد الله له في الآخرة؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل، من ترك الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام وأخذ يتخبط كما يتخبط المتخبطون، فإن الله سبحانه وبحمده قال في شأنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا. طب في الآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها السادة، ما سمي الإنسان إنسان إلا لكثرة النسيان، ولذلك فإن ربنا الرحمن قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. وبما أنني وأنتم في أمس الحاجة إلى الذكرى والتذكير، فقد أكرمنا الكريم بعالمين جليلين في هذه الليلة الغراء، ألا وهو فضيلة شيخنا أبو عبد الرحمن فضيلة الشيخ محمد بن عبد الباقي، رحم الله والدي ورحم الله أباه، حيث كان من دعاة التوحيد والسنة. أي نعم. والشيخ الثاني ترونه حينما يطل علينا بإطلالته إن شاء الله تعالى. فليتفضل سيدنا الشيخ عبد الباقي مأجور المشكور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن كل نعمة أصلها ومصدرها من الله سبحانه وتعالى
جل جلاله.
قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله عز وجل لا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. ومن هذه النعم أننا أقرب ما نكون من أهل العلم أمثال فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، الشيخ مصطفى العدوي وغيرهم من أهل العلم. هذه نعمة عظيمة، فالقرب من العلماء نجاة، نجاة في العقيدة، نجاة في المعاملات الحلال والحرام. هؤلاء العلماء الذين أثنى الله عليهم بما لم يثني على غيرهم بمثله. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل في رفعتهم ومكانتهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والدرجة ما بين السماء والأرض. يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين آمنوا منكم يدخل فيهم العلماء، ثم خص أهل العلم بمزيد فضل فقال: والذين أوتوا العلم درجات. وعدل الله عز وجل ووثق أهل العلم توثيقا عظيما في كتاب الله. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني الملائكة يشهدون على وحدانيته، وأولو العلم يشهدون على وحدانيته. فعطف شهادة أهل العلم على ملائكته وعليه سبحانه وتعالى، وهذا توثيق لهم على أي شيء يقبل شهادتهم، على الوحدانية التي هي أعظم قضية وأوجب قضية، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى،
سبحانه،
وأنه الرب الجليل الأكبر، خالق البارئ والمصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعه بلا مثال سابق. هذا ما علمنا إياه العلماء، والقرب من العلماء يورث الخوف من الله والخشية. فأهل العلم أخشى الناس لله عز وجل، أهل العلم أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخشى الناس لله عز وجل بسبب علمهم بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل حين يصف نبي من الأنبياء بأنه عالم أو بأنه أوتي من العلم، هذا
يستفاد منه أنه من أقشى الناس لله عز وجل. قال عن يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. وقال سبحانه وتعالى في حق داود وسليمان أن الله عز وجل آتاهما العلم، هذا أيضا يدل على الخشية. وبشر الله تبارك وتعالى إبراهيم بإسماعيل فقال: وبشرناه بغلام عليم. فهذا كله دليل على أن القرب من الذين يخشون الله عز وجل إنما يحفزنا على الامتثال بهم واتخاذهم قدوة، اتخاذ العلماء قدوة. والقرب من العلماء يزكي النفوس، القرب من العلماء يزكي النفوس، والتزكية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزكية النفس أقسم الله عز وجل عليها بأطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. على أي شيء يقسم الله عز وجل؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا القرب من العلماء فيه فهم عميق في الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك تنوع العلم، يأخذ منه واحد منا علم العقيدة، وآخر علم الحديث، وآخر علم الفقه، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين كانوا أقرب ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فيها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأف الأمة أو أرأف أمتي أبو بكر، أشدهم في دين الله عمر، أصدقهم حديث عمر، أصدقهم حديث حياء عثمان، أقضاهم علي، أعلمهم بالفرائض زيد، وهكذا. فنعمة القرب من العلماء والمشايخ وأهل العلم هذه نعمة،
مرحبا بسيدنا،
أن نحرص عليها. فأهل العلم هم كواكب الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن
وصحيح
فضل العابد على فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ولا نستطيع أن نكمل هاهنا، فقد جاء شمس الدنيا وقمر الليالي. فضيلة الشيخ مصطفى العدل،
أخشى أن تكون أحبطت عملك.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الله يغفر لك ويسلمك، الله يبارك فيك. ودنا انك اثمنت، الله يكرمك، الله يبارك فيك، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك
حبيبي.
الله يسامحك.
تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخنا،
تفضل. وراك خلاص خلصت.
السلام عليكم.
تفضل يا شيخ،
تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فصدق الله إذ قال: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن نعم الله علينا أن نجتمع مع أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل العلم الصالحين المصلين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأوقات، أوقات الفتن نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها وأن يحفظ بلاد المسلمين. فتن متلاحقة تمر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكان من الجدير بنا أن يذكر بعضنا بعضا بالمخارج من هذه الفتن، فدائما وأبدا لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. فالمجلس للتذكير ببعض سبل السلامة والأمان من الفتن التي تمر بنا وبأمتنا في هذه الأونة وهذه الحقبة من الزمن، فهي فتن تموج كما يموج البحر. والآن الفتن التي نراها كل يوم، فتن النساء وفتن المال وفتن الدنيا، لكن فتن عظيمة تمر بأمة محمد كالدول أن تزول بكاملها. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فالموضوع موضوع التذكير بالمخارج من الفتن، وأول مخرج منها أن نتعوذ بالله منها. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم فقال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالتعوذ من الفتن مطلب لزاما، أن نتعوذ بالله من الفتن امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجوءا إلى الله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويبني المسجد والناس يحملون لبناء المسجد لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، ونظر إليه النبي وقال: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. فماذا قال عمار؟ هذا شهدي. قال: أعوذ بالله من الفتن. فالتعوذ بالله من الفتن مطلب دائما يا إخوة، في أشد الحاجة في هذا الزمان إلى التعوذ بالله من الفتن. ثم تقوى الله سبحانه، فهي مخارج من هذه الفتن بمنصوص الكتاب العزيز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مخرج من كل شيء. فلزاما أن نتقي الله وأن نتمسك بكتابه وأن نتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفتن مرتبطة بالجهل، فلما قال الرسول في حديث
صلى الله عليه وسلم:
تقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج ويقل العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا، فكلها شبكة مرتبطة ببعضها، من أشدها الجهل والعياذ بالله. فالشاهد من ذلك بارك الله فيكم، في حال غياب العلم يكثر الجهل، يشرب الخمر، يفشى الزنا والعياذ بالله، يكثر الهرج الذي هو القتل. القتل كل يوم في الإذاعات، مقتل 50 مصرع 70، قتل متلاحق يحدث في الأمم. من المخارج من الفتن بعد تقوى الله سبحانه والتمسك بكتابه الكريم البعد عن مواطنها قدر الاستطاعة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ويقول عليه السلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي،
والماشي فيها خير من الساعي. فدائما حاول أن تبتعد عن الفتن ومواطنها قدر الاستطاعة، ومن صمت نجا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. زمك في أزمنة الفتن ألا تكثر من الكلام، لا تكثر من الكلام، فالرسول يقول من صمت نجا، وهذا له مواطن، ومن أعظم مواطنه عند الفتن، فإن الناس عند الفتن يكثر كلامهم جدا، وتكثر الرؤى والأحلام في أزمنة الفتن، تكثر الرؤى وتكثر الأحلام وتكثر التحليلات، فكان كعصمة لنا قلة الكلام. وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقلل الكلام قدر الاستطاعة في أزمنة الفتن، لا تنخرط في الكلام ولا في التحليلات، أمسك عليك لسانك، قد تتكلم كلمة تضر بها أمما. فلذلك قلة الكلام مطلب، ولا يخفى عليكم الأحاديث الواردة عن رسول الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم اللجوء إلى العلم الشرعي وسؤال أهل العلم. أبو بكرة يقول نفعني الله بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات كسرى وولى الفرس ابنة كسرى عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حفظت هذا الحديث من رسول الله. فلما كان يوم الجمل فإذا بطلحة والزبير وعائشة يرسلون إلي كي أخرج معهم إلى البصرة، فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم بأمنا عائشة وأكرم أم المؤمنين، أنعم بها وأكرم أم المؤمنين، ولكن هي امرأة. قال فنظرت فإذا على القوم عائشة فتركت الخروج. فماذا كان؟ رجع طلحة مقتولا، ورجع الزبير مقتولا، ورجعت عائشة وقد عقر جملها، وهي تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فانتفع بماذا يقف في زمن فتن؟ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما نكون مع كتاب الله ونكون مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحافظ على ألسنتنا، ولا نتكلم كثيرا ولا نقدم آراء. الكل الآن يدعي أنه محلل سياسي، والأوقات كلها ضائعة في هذا، في التحليلات السياسية وفي التوقعات والتخرصات. فنمسك ألسنتنا في أزمنة الفتن، ونعتصم بكتاب الله عز وجل، ونعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتن متوقعة وفتن القتل والقتال، ونحن ليس لنا إلا رأس مال نفس واحد، أنفقها فيما يقربني من الله سبحانه وتعالى، أنفقها في شيء يقيني لا اختلاف فيه. فإن أمما تقاتل والمتقاتلون كل لا يعرف فيما قتل ولا فيما قتل، فأول خطوة في مسائل، إذا ابتليت بمسائل قدر عليك شيء من هذا، لا تنفق نفسك إلا حيث ترى أن الله يرضى عنك. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لا تقاتل من أجل ديمقراطية ولا من أجل نصرة قبيلتك ولا عشيرتك، إنما إن قدر عليك أن تقاتل لا تقاتل. وهذا الكلام قد لا نحتاج إليه الآن، لكن قد يأتي زمن تشعل فتن بين المسلمين وبعضهم البعض، فلا تقتل مسلما بأي حال من الأحوال.
الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. متواليات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإياك أن تقتل مسلما بغير حق، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقد وفق من قال: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافع ما عشت عيش. فاحذر مواطن القتال بين المسلمين وفتن القتال بين المسلمين، ولتتحد كلمتنا في أوقات الفتن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الخطر المحدق ببلاد المسلمين ظاهره بادي الآن، ونسأل الله أن يسلم بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء. فمن المخارج من الفتن التعوذ بالله منها والابتعاد عن مواطنها قدر الاستطاعة، وكذلك اللجوء إلى كتاب الله وسنة رسول الله لمعرفة مواقفي أولا بأول، وكيف أتصرف أولا بأول، وسؤال أهل الذكر إن كنا لا نعلم. فربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجدير بكم أيها الإخوة أن تتعلموا دينكم، تتعلموا دينكم من كتاب الله، تتعلموا دينكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله سبل ذلك ميسرة، سبل ذلك ميسرة. وأقول: ليس المرجع في كل بلدة إلى علماء السلاطين فيها، إنما المرجع في كل بلدة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا دائما وأبدا بكتاب الله، علينا دائما وأبدا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقلنا نقلة من هذا إلى مسألة تحرير المسائل، لأن مسائل كثير منها سيحتاج إلى تحرير وجمع وبحث. أي مسألة نحرر القول فيها نلجأ إلى كتاب الله وسنة رسول الله. هل في الكتاب العزيز شيء في شأنها؟ هل في سنة رسول الله شيء في شأنها؟ هل في أقوال الصحابة شيء في شأنها؟ هل فيها إجماع من المسلمين السابقين؟ ما قول التابعين؟ ما قول أصحاب المذاهب الأربعة في المسألة؟ تخرج بحكم راسخ وتقرير نهائي منضبط في المسألة. لا تقول مثلا قال مصطفى وقال أبو بكر وقال الألباني وقال، في أصول للعلم. قال الله، قال رسول، أقوال الصحابة، إجماعات الأمة. لنا أئمة أفضل منا آلاف المرات من التابعين ومن أصحاب المذاهب رحمة الله تعالى عليهم، فتخرج بجمع جيد في المسألة. طبعا بلا شك أن هذا يحتاج إلى جهد، لكن يدفع الله به الخلاف، سواء في المسائل الفقهية أو في المسائل العقدية أو في أي باب من الأبواب. يعني مثلا على سبيل المثال مسألة فقهية خفيفة: هل يجب السجود على الأنف؟ كمثال من المسائل. وما حكم من لم يسجد على الأنف؟ أنا سجدت فقط على الجبهة ورفعت الأنف عن الأرض. أنا أريد أبحث هل في القرآن شيء ثابت في هذا الباب؟ ما هنالك شيء واضح؟ نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثان: الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريق طاووس، فيه أن النبي قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. جاءت رواية مطلقة هكذا من غير تفصيل، وجاءت رواية مطولة، فحتى أتقن البحث أجمع روايات الحديث كلها. نهى الرسول عن أكل البصل، ما ينفعش تقول كده، جمع الروايات. نهى الرسول عن أكل البصل، إذا بحثت في أكل البصل سأجد في بعض الطرق إلا أن يمات طبخا. وأن الرسول قال لرجل يأكل البصل أو جاء يستأذنه قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. فلا يصلح أن آتي على حديث مختصر فيه نهى رسول الله عن أكل البصل ومن ثم أبني عليه تحريم أكل البصل، لكن لازم أبحث في الباب نص آخر أو ليس فيه نص آخر. في الباب نص آخر: كل فإني أناجي من لا تناجي في الباب إلا أن يمات البصل طبخا. أي حديث، أي مسألة لازم تجمع طرق الحديث الواحد. فهذا الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم جاءت له روايات ثلاث. الرواية الأولى: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الرسول يقول ما فيها بيان تفسيري للسبعة أعظم. رواية أخرى: نهيت أن أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. ورواية ثالثة فيها: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه، وأشار إلى جبهته وأنفه. فهذا حجة لمن يقول بوجوب السجود على الأنف، لكن لما تجمع الطرق من الذي قال، من الذي أشار إلى جبهته وأنفه؟ ليس الرسول، وليس هو ابن عباس رضي الله عنه، إنما الذي أشار إلى جبهته وأنفه طاووس في قول، أو ابن عبد الله بن طاووس في قول، فأصبحت لفظة أشار إلى جبهته وأنفه تفسيريا من بعض الرواة، قد يصيب في تفسيره وقد يخطئ. وقد طول لأنه قال أشار إلى جبهته وأنفه، طيب الجبهة مذكورة والمأمور به في الحديث الجبهة. فكان هذا الحديث الدليل الأول الذي استدل به على ماذا؟ على السجود على الأنف. لكن لما فند وأبين الجمهور من العلماء أن هذه الزيادة مدرجة سقط الاحتجاج بها. أوردوا حديثا آخر في الباب، أوردوا حديثا آخر في الباب لفظه: لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض. أطبق المحدثون الأولون على تضعيف، لأن ليس لنا عالم حديث واحد، إنما عندنا أئمة كبار، عندنا أبو حاتم الرازي، عندنا الإمام البخاري، عندنا الإمام أحمد بن حنبل، عندنا الإمام النسائي، عندنا تراث عظيم من هؤلاء الأئمة. يعني ليس علماؤنا متمثلون في واحد فقط، إنما جماهير من أهل العلم في كل فن من فضل الله عليهم. في الفقه ستجد أئمة في الفقه، في الحديث ستجد أئمة في الحديث، أفضل بكثير بكثير من الموجودين في أوسطنا وفي زماننا. فيلزم الرجوع إليهم أيضا، يلزم الرجوع إليهم أيضا، لأن قد تكون هناك أحاديث ويطبق على تضعيفها، فليس لنا حينئذ أن نتجرأ ونقوي هذه الأحاديث. والأئمة المختصون كالبخاري رحمة الله عليه، كما أسلفت علي بن المديني الذي قال في الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني. فمسألة كهذه المسألة سجود على الأنف ذات أهمية قصوى، ذات أهمية قصوى، لأن بها ستبطل صلاة ناس، ستقول أعد الصلاة لك أن تجد على الأنف، لكن إذا كان الخبر ضعيفا لن تبطل الصلاة فلذا يرى الجمهور في هذه المسألة صحة صلاة من لم يسجد على الأنف، لكن الأفضل أن تسجد على الأنف، والله أعلم. شاهد أننا في أي مسألة نجمع كل ما ورد فيها من الأحاديث، وبعد أن نجمع كل ما ورد فيها من الأحاديث نصحح تلك الأحاديث، نبين سلامتها من ضعفها، وبعدها الذي يصفو لنا نبدأ نجمع بينه وبين بعض وبين بعض، هل في الأحاديث ناسخ ومنسوخ أم لا، نرجع إلى أهل العلم بالناسخ والمنسوخ في هذا الصدد. لا أطيل أيها الإخوة، فالمقام لا يتحمل الإطالة. أنا معي أفراد الكرام قطعت عليهم حديثهم، لكن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبالقنوت في الصلوات في هذه النوازل التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل يوم نسمع خبرا يغطي على الذي قبله وعلى الذي قبله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أترك المجال للكرام.
استمعنا حتى نسمع لفضيلتك، استمعنا حتى نسمع لفضيلتك.
الله يبارك فيكم، الله يسلمنا وإياكم من كل سوء ومن كل مكروه، فإن أدنى فضيلة الشيخ أن أسترسل أيضا فيما أنا فيه. أقول مذكرا، يجب يا إخوة أن نتواصى بالإخوة الإيمانية في هذا الزمان، لزاما أن نتماسك، لزاما أن نجتمع ولا نفترق، لأن الفرق عذاب كما لا يخفى عليكم. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويحذرنا من سلوك طريق اليهود والنصارى، فيقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، أولئك لهم عذاب عظيم، ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وليكن من دعائنا دعاء للمسلمين أن يحفظهم الله وأن يجمعهم على الخير. فإسوتنا نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فعلينا بالدعاء للمسلمين أن يحفظهم الله وأن يسلمهم الله سبحانه وتعالى. أعود بكلمة للإخوة المتخصصين في العلم الشرعي، أذكركم أيها الإخوة بجمع طرق الحديث الواحد، لازم ونحن نحقق المسائل نجمع كل طرق الحديث الواحد أمامنا. فقد قال علي بن المديني وغيره إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. وفي رواه يكونون معروفون، رواه معروفون بتغيير الألفاظ أحيانا. فعلى سبيل المثال في باب الكلام على نواقض الوضوء سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عن الرجل في الصلاة يشعر يجد ريحا. واحد من الرواة الأثبات معروف الإمام شعبة بن الحجاج، ثبت في التدليس لكن يخطئ في الألفاظ على ما وصفه العلماء. رأوا بلفظ آخر مغير للمعنى، وهو أن النبي قال لا وضوء إلا من حدث. أصل الحديث أن النبي شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني مشاكك، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. جاء واحد رواه بالمعنى، ما المعنى الذي رواه به؟ لا وضوء إلا من حدث. طبعا لا وضوء إلا من حدث تشمل أنه لا وضوء من النوم، لا وضوء من مس الذكر، لا وضوء من مصافحة المرأة، لا وضوء من لحوم الإبل. فهو طبعا لكن الحديث أصله في باب واحد، هو في باب الشك في نقض الوضوء من عدمه. فلذا خطأ العلماء رواية من روى الحديث بماذا؟ لا وضوء إلا من حدث. على هذا الغرار أشياء كثيرة جدا وتسمى باختلافات فقهية. فعلى سبيل المثال، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة، جزاك الله خيرا، بشاة لميمونة قد ماتت، فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ يعني لما لم تأخذوا الجلد، جلد الميت تنتفعوا به؟ وردت هكذا رواية مطلقة، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وردت رواية أخرى، يعني عفوا غير مقيدة بالدباغ، هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. الثانية، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الثالث بلفظ غريب شيئا ما، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، تفيد أن جلد الخنزير إذا دبغ فيطهر. سيفيد أن جلد الكلب إذا دبغ سيطهر، جلد الحمار إذا دبغ سيطهر. لكن بعد التحذير يقولون أخطأ عبد الرحمن بن وعلة لما أطلق اللفظ عاما أيما إهاب الدبغ فقد طهر، والصواب هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، على خلاف أيضا في إثبات فدبغتموه من عدمها. كل هذا لا يتضح لي أيها الإخوة إلا إذا جمعت كل طرق الحديث أمامي، جمعت كل طرق الحديث أمامي. نحن نعرف أن في رواة معروفون بزيادة الألفاظ، في واحد معروف دايما يزيد في الألفاظ، معروف لدى علماء الحديث من الأولين، فلان دايما معروف بنقص في الألفاظ، فلان معروف بالغرائب يروي بالمعنى ويخطئ. فإذا جمعنا طرق الحديث كلها أمامنا استطعنا لطلبة العلم نصحح أي الألفاظ أصح وأي الألفاظ خطأ، أي الألفاظ التي صحت وأي الألفاظ التي أخطأت. هذا المنهج معمول في كل العلوم، يعني اللي بيسموه في الطب كونسلتو، يعني إيش يسموه كونسلتو، يعمل مجموعة من الأطباء يبحثوا في اتجاهات ما سبب هذا الصداع، واحد مختص بالقلب يدي رأيه، واحد مختص بالجهاز الهضمي يعطي رأيه، واحد في النهاية يخرج بنتيجة طيبة. ففي الحديث لازم نجمع طرق الحديث الواحد. شيء نافع جدا في هذا الباب، جل الاختلافات التي ترد في الصلاة وصفات الصلاة سببها الاقتصار على حديث واحد أو عدم جمع طرق الحديث، إما أنك تقتصر على حديث تبني عليه حكما وتترك حديثا آخر فينشأ من هنا الخلاف. لكن إذا جمعت بين الطرق وألفت بينها تأليفا ينتظم ما فيها جميعا ستخرج بنتائج طيبة بإذن الله تعالى. مثال أذكره من الأمثلة، مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، معذرة يعني لأن الشيعة لها شأن عندهم هذه المسألة، والزيود الذين هم أخف الفرق كان يقولون ببطلان صلاة من يضم الزيد المعاصرين، لكن التحرير في المذهب الزيد حتى لا تبطل، لكن أقول عندهم مشكلة كبيرة فضل اليد يمنى على اليسرى. فأولا هل توضع اليمنى على اليسرى الصلاة؟ وإذا قلنا توضع، أين توضع؟ عند الصدر، عند النحر، على البطن؟ فهذه مسائل كلها مبناها على ماذا يا إخوة؟ على أحاديث وردت في هذا الصدد. فورد في هذا الصدد حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس بفتح الموضوع كيف يناقش العلماء بعضهم بعضا، أن بعض العلماء أحيانا يتحامل على آخرين جدا، وأحيانا يظلم في التحامل. عندنا مثلا كتاب اسمه كتاب الرد على أبي حنيفة، ضمن مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة كبير، ككتاب الصلاة والصيام، كتاب الرد على أبي حنيفة. كيف يصنع وأراه يعني في هذه الحال؟ يعني اشتد شدة في غير محلها. فمثلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: ليس في الخضر والزكاة. وقال أبو حنيفة: في الخضر والزكاة. يأتي الكلام الرسول مخالف لكلام من أبي، يمشي على هذا المنوال، في النهاية تخرج أبو حنيفة ده الرجل لا يصلح أبدا. قال أبو حنيفة مثلا، قال أبو حنيفة على سبيل المثال، قلنا: لا زكاة في الخضروات، أفندها الأول. طيب أبو حنيفة قال: لا زكاة في الخضروات، كيف وجه، عفوا، قال أبو حنيفة: في الخضروات زكاة، كيف يعني رد على الحديث؟ لازم أشوف، لأنه أبو حنيفة لا يلعب، هو يرد أيضا. نحن لا ننتصر لماذا بنا، ما أذكر أمثلة ستة على سبيل المثال. فيرى الإمام أبو حنيفة المذهب الحنفي أن الحديث هذا ضعيف، حديث ليس في الخضروات زكاة ضعيف. فاحتج الجمهور بكلام أن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن كان يأخذ زكاة من خمسة أصناف ليس فيها ذكر الخضروات. طيب ما أدلة أبي حنيفة؟ قال أدلتي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الرمان، الرمان من الفاكهة. وقالوا: حديث الرسول العام فيما سقت السماء العشر، فيما سقي بالآلة نصف العشر. فالشيء بغض النظر هل أصاب أو أخطأ، لكن له اجتهاداته في هذا الباب. فيلزم أن كل هذا كي ألتمس العذر للعلماء والأئمة الذين توفاهم الله، وتقل نقمتي على من يخالفوني في المسائل. أرجع إلى مسألة ضم اليدين
قبل
وضع اليد اليمنى، يسمونه الضم. هل الله أكبر؟ الله أكبر.
صبر.
الله أكبر. ترشدني إليها.
الله يبارك فيك. تقبل منك.
الله يكرمك.
يزيد عنا الخير والفضل.
الله أكبر. الله أكبر. الله
أشهد أن لا
إله إلا الله. الأحفاد دول ولا إيش؟
ده عثمان عمر. سلام عليكم.
هذا الصورة ده من القرآن. أنتما مع بعض، كل أحد منكم.
أنتما مع بعض.
ها؟
من الدكتور عياض هذا.
لا 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 والله.
لا والله.
لا.
من الدكتور عياض.
آه.
إيه دي؟ إدله 100 وأنت 100.
يعني هو 100 وأنا 100؟
أيوه.
حياك الله حبيبي.
أهلا
وسهلا. الله يسعدك. الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
شوف يا
إلهي.
سامحني والله يا أبدا.
الله يسعدك.
يعني واسيه ما اعرفش والله الا ممكن
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته
فاعود قائلا مساله الضم هذه ورد فيها عن رسول الله حديثان الحديث الاول حديث وائل بن حجر رايت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاه والحديث الثاني حديث وائل بن حجر عفوا سهل بن سعد امرنا بوضع يمنا على شمالنا في الصلاه إذا أتتني هذه الأحاديث لزاما علي أن ألتزم بحديث رسول الله لكن المجيب يقول ما يلي يقول إن وائل بن حجر هذا كان ملك ملك لحضرموت وجاء النبي إلى النبي فمكث عنده أياما قليلات ما رأى كل صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى كل صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وحديث المسيء في صلاته أن النبي قال النبي ما أمر بها ما أمر بها عليه الصلاة والسلام وأما سهل بن سعد فصحابي ومعلوم أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فالآمر في الغالب هو الرسول لكن كيف أجابه قال إن سهل بن سعد كان صحابيا صغيرا في زمن النبي ما عاش إلا حقبة صغيرة من الزمن في صغره فلا ندري الآمر أبو بكر أو الآمر عمر أو الآمر عثمان فيرى المالكية أن اليد اليمنى لا تضع لليسرى لا أرجح الآن ليست في مقام ترجيح إنما مقام كيفية المناقشة التي تجري بين العلماء فمالك قال عمل أهل المدينة ليس على ذلك والصحابة الكبار أبو بكر وعمر وأبو حميد السعيد وغيره ما نقلوا أن النبي أمر بوضع اليمنى على اليسرى فاختاروا قولا مخالفا للقول الأول الشافعي يحتج بحديث مالك بحديث عفوا وائل بن حجر وبحديث سهل بن سعد السعيد الشك أن إذا جمعت المسألة لا تشتد نقمتي على من رأى يعني خلاف الرأي يعني قبل يومين كنا نناقش مسألة مع إخواننا الطلبة في حديث الرسول البيعان بالخيار ما لم يتفرق طبعا الخيار له صور منها خيار المجلس خيار المجلس في خيار العيب وفي خيار يعني الشرط في خيارات أنواع كثير من الخيارات البيان بالخيار ما لم يتفرق ما معنى هذا الحديث يعني لو أنا وأنت جلوس في مجلس وأنا قلت لك أنا بعت لك هذه السيارة وأنت قلت أنا اشتريت وأنا أخذت منك الفلوس وأنت أخذت مني العقد ما دمنا في نفس المجلس ممكن أرجع مع العقد كتب وأنا وقعت وأنت دفعت الفلوس لكن ممكن ما دمنا في نفس المجلس ممكن أن أرجع وأنت ترجع لأن الرسول قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق لذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى سلعة وعجبته يخرج بسرعة خارج المجلس وبعدها يرجع ونحن افترقنا خلاص هذا الحديث عمل به البيعان بالخيار ما لم يتفرق عمل به من؟ عمل به الإمام الشافعي رحمة الله عليه وعمل به الإمام أحمد وعمل به عدد خالف الأحناف طبعا وخالف الإمام مالك في فرق بين مالك والمالكية ففي أحيان كثيرة يخالف الأتباع صاحب المذهب فمالك قال البيع تم خلاص يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فعلماء المذهب من أصحاب مالك قالوا لا الحديث نص في الباب الإمام الشافعي يشتد ويقول كيف أقول لمالك ورواه مصححا له فجاء ابن أبي ذئب عالم من العلماء المعاصرين لمالك وكان من الأقران وأقول كلام الأقران في بعضهم يتحفظ عليه شوية يا جماعة فقال يستتب مالك. لما يستتب مالك؟ لما يستتب مالك رحمه الله تعالى؟ قال أتاه الحديث عن رسول الله وعلم ثبوته وعلم صحته ويحيد عنه المالكية ما وافقه مالك على ما ذهب إليه من الأمر. لكن كلامي في شدة من؟ ابن أبي ذئب لكونه من الأقران. فلذلك الأقران دائما يتحفظ في كلام بعضهم في بعض. يعني مثلا قال مالك في راوي من الرواه اسمه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، مالك يقول فيه دجال من الدجاجلة، يصف محمد بن إسحاق بن يسار فيقول دجال من الدجاجلة. أنت سمعت كلام مالك في الرجل فقط ستطل كتاب السيرة كله، لكن ما الذي حمل مالك على ذلك؟ هو قال ابن أبي أعرضوا علي حديث مالك فأنا بيطرها، يعني أنا يعني حديث خربانة ومريضة وأنا المعالج لها. ويذكر أنه طعن في نسبة مالك آدم، فكان جاء مقابل ماذا؟ مقابل شيء. فلذلك يا إخوة كلام الأقران في بعضهم يتحفظ. صلوا يا شيخ.
لا تفضل تفضل، ده في احنا مصلين.
نحن نعتذر لإخواننا المشاركين لأننا سنصلي في هذا المكان. لذلك يتحفظ العلماء كثيرا في كلام من الأقران في بعضهم البعض، إلا أهل الحق كما قال الإمام أحمد إسحاق بن راهوي عندنا إمام هو قرينه، فهل الإنصاف لهم شأن آخر غير الأشياء المذكورة. شهيدي يا إخوة أننا لا نبادر بتجهيل العلماء. يعني مثلا على سبيل المثال الإمام مالك لا يرى دعاء الاستفتاح في الصلاة، تعرفون دعاء الاستفتاح؟ أبو هريرة يقول للرسول بادي أنت وأمي يا رسول الله، سكوتك بين القراءة بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطايا. ما يقول؟ لا، النبي علم المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ، ولم يقل له تدعو دعاء الاستفتاح. أجاب الآخرون بأن النبي علمه الواجبات التي تجب في الصلاة. فالشاهد لا نبادر بتسفيه علمائنا وتسفيه أئمتنا، نلتمس الأعذار ونحن نؤمن مع الدليل، لا نفارق أبدا الدليل عن كتاب الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هل مسألة يكون فيها مثلا كما ذكروا في مسألة الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، ذكروا نحو من 40 قولا، لكن إذا جئت تجرد الأقوال المعتمدة على الدليل ستجدها 3 أو 4 أقوال تبدأ في التركيز فيها، وكل ما لم يستند إلى دليل ينحى. تكلموا في مسألة من قال لامرأتي أنت علي حرام، ذكروا القرطبي ذكر 16 قولا في من قال أنت علي حرام. في فرق بين أنت علي حرام وأنت علي حرام كظهر أمي أو أختي، هذه ظهر. فأورد أقوالا، لكن الأقوال المستندة إلى دليل منها تجد قولين فقط اللذين استند إلى دليل، قول من قال أنه يكفر كفارة يمين لقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقول بأن لا شيء عليه وهو لغو، لأن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لأن النبي كان قد حلف لما قال شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. فالشاهد أن الدليل دائما هو المرجع، فتبحث أي مسألة ركز في النهاية على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. قال ابن عباس يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكلام الله وكلام الرسول مقدم على كل كلام، لكن رجوعنا إلى الأئمة لننظر كيف استدلوا من الكتاب والسنة، ليس لأن المرد إليهم، لا، المرد دائما إلى كتاب الله، المرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يحكم بعض الأئمة على لفظة في الحديث بأنها شاذة مثلا، أو يحكم عليها بأن لها صوارف. فالرسول مثلا قال الشفاء في ثلاثة، إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاثة، في شربة عسل أو شرطة محزن أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. هذا النهي للتنزيه ولا للتحريم؟ اجمع الوارد في مسألة الكي. صح في صحيح مسلم في غيره أن النبي أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، ففهمنا أن الكي عند الضرورة جائز، أو أن النهي عن الكي على الكراهة لا على التحريم. ورد في الصحيح مثلا صحيح مسلم حديث من طريق سعيد بن منصور 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وردت لفظة عند سعيد بن منصور لا يرقون لا يسترقون لا يتطيرون على ربهم يتوكلون. جماعة الطرق كلها توقن أن لفظة لا يرقون شاذة، والصواب لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. أما لا يرقون فالنبي رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، فبجمع الطرق تتبين لك اللفظة التي شذت في الحديث. ولعلنا ضربنا هذا في هذا مثلا من قبل في مسألة هم التجار أهمية كبيرة. نهى رسول الله عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. كيف أنا مستورد جاب بضاعة من خشب من السويد في الميناء 100,000 طن، كيف أنقلهم للمنصورة أو لمئة حديد مثلا على سبيل المثال؟ كم سيارة أحتاج إليها؟ ومن الذي سيأتي إلى مئة حديد يشتري مني؟ جماعة الصعيد والإسكندرية سيأتون، ما يجي لأحد. وكلفت ورفع السعر فكان لزمنا أن تبحث من ناحية ما المراد بالرحل، هل ثبتت اللفظة؟ فبجمع الطرق يتبين أن اللفظة الأصح هي نهى عن بيع الطعام ليس عموم السلع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. فيا إخوة لابد الآن من مدرسة العلوم، مدرسة شرعية، الذين يشتغلون بالحديث يجمعون طرق الحديث وينظرون فيها، ويحتاج إلى جهد كبير، لكن في النهاية بإذن الله نتائجه طيبة ومريحة بمشيئة الله تعالى. أطلت وأنا أحب أن أسمع من أخي الشيخ أبو بكر أي شيء، لأننا استفدنا منه استفادات عظيمة، وكنا في موقف مع بعض من أكبر المسؤولين في هذه الدولة، فإذا بالشيخ وطلب منه أن يقدم نصيحة، فالنصيحتي أن تتمسك بكتاب الله وتتمسك بسنة رسول الله على طريقته الطيبة المعروفة في حسم المسائل. فكنا نحب أن نسمع منك شيء، حتى اللهجة حلوة.
جزاك الله خير.
أيها السادة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، يا أيها السادة، زبدة ما تعلمناه في هذه الليلة: أولا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
الحمد لله.
ثانيا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثالثا، مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس. رابعا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خامسا، قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليل. سادسا، كلام الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، قول الإمام الشافعي رحمه الله إن صح الحديث فهو مذهبي. ثامنا قول الإمام أهل السنة والجماعة أحمد محمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي وخذوا من حيث أخذوا. أي نعم. وتاسعا هم جميعا قالوا خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب وصحيح السنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. عاشرا الكمال لله وحده. حادي عشر العصمة لرسله ولأنبيائه. ثاني عشر الأمة في مجموعها لا تجتمع على ضلالة. ثالث عشر آحاد الأمة معرض للصواب والخطأ، معرض للصواب والخطأ. ثالث عشر الميزان عندنا هو الكتاب وصحيح السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي طراب والد الحسنين وبقية العصر من المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار الذين قال الله تعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رابع عشر ينبغي أن نجتمع حول علمائنا الربانيين. كونوا ربانيين. العلماء الربانيون الذين ينطلقون من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، ومهما عظم شأن العالم فقد يخطئ، ولكن الغالب على شأن العالم الصواب، لأن العالم يضع نصب عينيه وإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خامس عشر ينبغي أن نتعوذ بالله من الفتن ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم. سادس عشر نجل علماءنا ونلتمس لهم العذر ولا نقلدهم في خطئهم وإنما نتبعهم فيما نقلوه إلينا من الوحيين بفهم الصحابة الكرام. سابع عشر لا نأخذ نصا واحدا ونأخذ منه الحكم، بل نجمع الأدلة ويؤخذ من مجموع الأدلة الحكم. كذلك أيها السادة نجمع الروايات، لأن الروايات في الحديث الواحد يخدم بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. أي نعم. ثامن عشر أو تاسع عشر، ثامن عشر بارك الله فيكم، من المصائب أن نجد أقزاما يتطاولون على أبي حنيفة على مالك على الشافعي على ابن حنبل على سفيان بن عيينة على الثوري على الأوزاعي على الليث بن سعد على الشيباني على ابن تيمية على على السادة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مع أننا نعتقد عدم العصمة فيه، نعتقد عدم العصمة فيه، وهم علمونا ما سبق من أقوال لا تخفى على أحد فيكم وإنما من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تسع عشر شيخنا حفظه الله ومتع بعلومه حينما ضرب أمثلة في مثلا ضم اليدين، يعني وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، مثلا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هو لا يقصد هذه المسائل بعينها في السجود على الأنف وعدم السجود والراجح وعدم الراجح أو ضم اليدين للقبض وعدم القبض أو إرسالها أو البيعان بخير ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بولك لهما في بيعيمة وإن كتب وكان لهم أكتب بركة بيعيمة وأنواع الخيار من شرط وعيب وغير ذلك، هو مسائل لا يقصدها بعينها، ولو قصر مسألة بعينها لاستغرقت الدرس بطوله من أوله إلى آخره حتى يبسطها، ولكن أراد بذلك ألا نأتي بنص
ونأخذ منه الحكم، وإنما نجمع الأدلة ونجمع الروايات في الحديث الواحد، لأن بعضها يخدم بعض وبعضها يفسر بعض، ونستعين بعض الله تبارك وتعالى بأقوال سادتنا من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أكرمهم الله بفهم الوحيين أكثر منا، أولا لتقواهم واتقوا الله وعلمت الله، ثانيا لقربهم من القرن الأول، فهم القرون الثلاثة الأول جميعا الأربعة يعني كتغيرهم ممن سبقهم، ومن الآلات العلمية المتوفرة عندهم ما لم تتوفر في كثير في هذا الزمان. نعم هو عنده آلات في هذا الزمان، لكن مهما من المنان عليه وتوسع يعني أظن أنه لن يصل إلى هذا إلا إذا شاء الله، فإن رحمة الله وفضله ليست حكرا على أحد ولا حجرا. فمدار الأمر ومدار المحاضرة كانت حول هذه النقاط التي ذكرت نفسي وحضرتكم به. ومثلا قبل أن يشرفنا الشيخ مولانا الشيخ عبد الباقي حفظه الله تعالى كان يدندن حول هذا، هل سمع الشيخ العدوي؟ لا. هل أعلم هل كان يعلم ماذا سيقول؟ الجواب لا. ثم هذا الشيخ العدوي هل سمع الشيخ عبد الباقي؟ الجواب لا. ولكن أهل السنة من مشكات واحدة ينطلقون، ومن مشكات واحدة يشربون، وبهذا يكون الخير. فيا أيها الإخوة الكرام، نحن كما تفضل شيخنا في زمان الفتنة، فنجد رجلا يشار إليه بالبنان يدعو الناس إلى البدع جهارا نهارا. فمن سيعلم الناس صحيح العقيدة؟ من سيعلم الناس صحيح العبادة؟ من سيعلم الناس صحيح المعاملات؟ من سيأخذ بيد الناس إلى الأخلاق النبوية السلفية؟ إن لم توفق أنت بعكوفك على حياة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكيف كانت أخلاقياتهم حتى مع الكفار، فكيف مع الوالدين، فكيف مع الزوجات، مع البنين والبنات، مع الجيران، مع الرؤساء والمرؤوسين، كيف ذلك؟ وأنت تترجم ذلك ترجمة تطبيقية عملية سلوكية، فيتأثر الناس بسلوكياتك القرآنية النبوية السلفية، فيدخلون في دين الله أفواجا ويتركون المخالفات التي ألمت بهم في زمان الفتنة، ويكون أنت سمتك وهديك ودلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، انطلاقا من الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. الآية: أيها السادة، أنا وأنتم في فرحة غامرة بمنة الله علينا بحضور مشايخنا على رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله الشيخ مصطفى العدوي، إلا أننا نطالب الشيخ ألا ينسانا وأن يتفضل علينا.
والله الله يبارك فيك، الله يكرمك شيخنا،
نسعى الله بك،
الله يبارك فيك، ولا يغيب عنا، ولا
يغيب عنا، مشايخنا وأساتذتنا يعني ركن المعنوية تدفع، ويكون حضورهم
متواضع
ويكرمك الله،
الله يزيدك
سببا في تثبيتنا. فنسأل الله تعالى أن يجزيه كل خير وأن يوفقه ألا يغيب عنا.
الله يجزيك،
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شكر الله لكم أيها الأحبة، وشكر الله لسيدنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وأطال الله عمره على طاعته ورحم الله.
الحمد لله.